الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيسي يؤكد أن المقاومة تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية، لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. الولايات المتحدة تخلي 3 قواعد عسكرية لها في الحسكة ودير الزور شمال وشرق سوريا. طالبان تستعرض الأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية بعد هروبها من أفغانستان. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية، لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. جاء ذلك في برقية ردا على الرسالة التي بعثها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى السيد رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. وقال رئيسي إن المقاومة الإسلامية اليوم قد تحولت إلى مدرسة متكاملة تحمل لواء الأمن والاستقرار في لبنان، وتنادي بتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحفز على التطور وتدعو إلى السلام المبني على العدالة على مستوى المنطقة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الارتقاء بمستوى التعامل وزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار يأتي على سلم أولويات حكومته. وفي اجتماع للحكومة قال رئيسي إن أكثر الدبلوماسيات فاعلية لدى إيران اليوم تتعلق بدول الجوار، ولذلك يجب تكريس الطاقات لرفع مستوى التعامل التجاري والتعاون الاقتصادي مع الجيران. وأضاف أن مسار أحداث أفغانستان على مر 20 عاما يشكل لوحة جلية من العدوان والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، معتبرا أن تجارب الدول التي عانت من انتشار القوات الأمريكية تؤكد بأن وجود هؤلاء لم يسهم في تأمين تلك البلدان إطلاقا. حول الفشل الأمريكي في أفغانستان والهروب المخزي لقواتها من هذا البلد نتوقف، والتقرير التالي.
من فيتنام إلى العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من دول آسيا والشرق الأوسط وحتى الأمريكيتين الجنوبية والشمالية، تاريخ أمريكي طويل من التدخلات العسكرية ودعم الانقلابات الدموية والاستهداف، مسببا الحروب والمجازر وحاصدا أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء، وتاركا وراءه الفوضى والخراب. آخر السيناريوهات المأساوية هو ما حصل في أفغانستان، حيث واجهت الإدارة الأمريكية انتقادا واسعا بسبب فشلها في احتواء هذا الملف رغم التبريرات التي ساقها الرئيس جو بايدن. في هذا السياق أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الوجود الأمريكي في مختلف مناطق العالم مزعزع للأمن والاستقرار والسلام، مبينا أن ما حدث في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين على الأقل مثال صارخ على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي.
الوجود الأمريكي في أي مكان من العالم لا يجلب الأمن، في كل مكان وجوده يخل بالأمن والاستقرار. لا يمكن المرور على ما حدث لدى جيران إيران بسهولة، إن ما حدث في أفغانستان مثال واضح على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي بالنظر إلى الضحايا من النساء والأطفال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه اعتبر أن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان لم يحقق سوى المآسي وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف. وأوضح بوتين في حديثه في منشأة تعليمية في أقصى شرق روسيا أن النهج الأمريكي تجاه أفغانستان كان فاشلا تماما، مؤكدا أن من المستحيل فرض القيم الأجنبية بالقوة على دول أخرى. إذن 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وأكثر من 18 عاما للعراق، واحتلالها لجزء من سوريا، وأعوام وأعوام من الغزوات والتدخلات العسكرية الأمريكية والحصار والحروب الاقتصادية للعديد من الدول لا زالت مستمرة حتى اليوم بحجج ومبررات واهية أنتجت الدمار والويلات. وقد أيقنت أمريكا نفسها والعالم بهذه الحقيقة.
أكد وزير التجارة الإيراني السيد رضا فاطمي أمين أن بلوغ التبادل التجاري مع دول الجوار مستوى 40 مليار دولار قابل للتحقيق في غضون السنوات الأربع المقبلة. وشدد وزير التجارة الإيراني على أن الفائض التجاري السنوي للبلاد يجب أن يصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنويا. واعتبر فاطمي أمين التجارة الخارجية ضرورة لإيران لتخفيف الضغوط الخارجية والحظر المفروض عنها. أزاحت قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني الستارة عن مشاريع متعددة قدمتهما الخبرات المحلية في منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
المناسبة يوم سلاح الدفاع الجوي الذي يعتبر أهم عوامل الحسم في الحروب الحديثة، حيث استعرضت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني مشاريع عديدة.
في مجال الدفاع الجوي أصبحنا القوة الأولى في المنطقة، وإن العدو يعلم بقدراتنا جيدا، وتوصلنا إلى قدرات وإمكانيات جعلتنا لن نحتاج إلى أحد. في الأيام الماضية دشنا العديد من المشاريع لم نكشف عن أغلبها، ومن بينها هذان المشروعان.
الإنجاز الأول هو مشروع البورز، والذي تضمن تصميم وتصنيع رادار بعيد المدى بتقنية تنظيمية ثلاثية الأبعاد.
رادار البورز بإمكانه اكتشاف 300 هدف بشكل متزامن وعلى مستويات منخفضة جدا، ومتابعة الأهداف الجوية المتعددة في نفس الوقت والمتخفية عن الرادارات أيضا.
المشروع الثاني هو مشروع برهان لتصميم وتصنيع منظومة القيادة والسيطرة السريعة على الأسلحة ذات المدايات القصيرة والارتفاع المنخفض. المركز هو الوحيد الذي يتسلم المعلومات من جميع المصادر ويقوم بتحليلها وفق أولويات القيادة الميدانية العليا.
مركز قيادة برهان بإمكانها أن يقدم التعليمات اللازمة لتنفيذ مهمة تدمير الأهداف، وتتميز المنظومة بإمكانية العمل في محيط الحرب الإلكترونية حتى عند عدم تشغيلها، والتشويش الإلكتروني على المنظومات العدو القريبة منها والتصدي لها.
الإنجازان يأتيان على مسار تطوير إيران المتواصل لقدراتها الدفاعية، ويؤكد قدرتها التقنية والعملياتية المتنامية في صناعة الدفاع الجوي بخبرات محلية شبابية واستدامة العمل للمحافظة على التفوق المتميز في ساحة المواجهة بالطاقة الرادعة للدفاع الجوي للبلاد.
بالكشف عن هذه الإنجازات وغيرها، تعلن إيران أنها مستمرة بتعزيز قدراتها الدفاعية وجاهزة لمواجهة أي تهديد من خلال المراقبة الشاملة لجميع التحركات الجوية.
شدد وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان على أهمية العودة السريعة للمفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران. ذكرت ذلك الخارجية الفرنسية في بيان، وقالت أن لودريان اتصل بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا، وعبر عن قلقه مما أسماها أنشطة إيران النووية بعد عام من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي. وفي السياق أعلنت الخارجية الألمانية أن برلين حثت طهران اليوم على استئناف المحادثات النووية بعد رفع إيران سرعة تخصيبها لليورانيوم. أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إحباط عملية لتزوير الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. وذكر المكتب أن الأجهزة الأمنية العراقية تمكنت من اعتقال متهمين ضمن مجموعة حاولت تزوير الانتخابات باستثمار علاقاتهم مع عاملين بمفوضية الانتخابات لإثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية للبلاد. والسياسية بالبلاد. ميدانيا أعلن الحشد الشعبي مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش بصد هجوم لهم شرق مدينة تكريت. موضحا أن قواته أحبطت تعرضا نفذته مجموعة من الدواعش وتمكنت من قتل غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتح شمال ناحية العلم بتكريت. أفادت وكالة سانا السورية بانطلاق عملية تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درع البلد في إطار جهود الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة درعا. وأضافت الوكالة أن تسوية أوضاع المسلحين وتسليم أسلحتهم ستتواصل تمهيدا لانتشار الجيش السوري وعودة مؤسسات الدولة إلى درعا. إلى ذلك استشهدت طفلة وأصيب 7 مدنيين بجروح نتيجة قصف إرهابي بالقذائف على قرية جورين بريف حماة، فيما قصف المسلحون المدعومون تركيا مناطق في ناحية تل تمر في الحسكة، ما تسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم. أخلت الولايات المتحدة 3 من قواعدها العسكرية في سوريا، وذلك وفق إفادات مصدر عسكري لقناة العالم الإخبارية. وأوضح المصدر أن إحدى القواعد الأمريكية التي تم إخلاؤها هي بمنطقة قرب آبار النفط بمحافظة دير الزور، فيما تقع الأخريان في أطراف القامشلي بمحافظة الحسكة. جاء ذلك في وقت سحبت فيه واشنطن بالأمس جميع قواتها من أفغانستان ضمن عملية فوضوية بعد عقدين من احتلالها لهذا البلد، وسط خلافات حادة بين قادة الجيش الأمريكي، فيما سيتم استكمال هذا الفشل بنهاية العام الحالي بطردها من العراق. للمزيد حول إخلاء الولايات المتحدة 3 من قواعدها العسكرية في سوريا نستمع إلى التقرير التالي.
انسحاب سري على ما يبدو تقوم به القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، حيث قالت مصادر عسكرية خاصة لقناة العالم إن القوات الأمريكية أخلت مواقعها من 3 قواعد عسكرية، مضيفة إن المواقع التي تم إخلاؤها يقع 2 منها في محافظة الحسكة والثالث في مناطق ريف الدير الزور. وتشمل المناطق التي تم إخلاؤها منطقة حقل العمر بالقرب من آبار النفط في دير الزور ومنطقتي تل البيدر وقصرك في القامشلي بمحافظة الحسكة. وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية شرق سوريا في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من معبر التنف الحدودي إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية، وتتوزع في الحسكة ودير الزور. وكشفت مصادر إن عدد المواقع الأمريكية في سوريا يتجاوز 13، لكن قاعدة رميلان التي تعد الأولى في سوريا وقاعدة المليكية وقاعدة تل بيدر وقاعدة لايفستون تعد أهم هذه القواعد والمواقع الأمريكية. هذا وقد واجه التواجد الأمريكي في سوريا ردود أفعال رافضة تخللتها هجمات عسكرية ضد هذا الوجود، وطالبت الحكومة السورية مرارا وتكرارا قوات الاحتلال الأمريكي بالمغادرة، كما دعت العشائر السورية في هذه المناطق قوات الاحتلال إلى المغادرة وقالت إن وجودها غير شرعي. الخطوة الأمريكية هذه تأتي في ظل تخوف أمريكي من هجمات على قواعدها وقواتها في المنطقة، خاصة في ظل الضغوط التي تعرضت لها الإدارة الأمريكية في أفغانستان والهزيمة العسكرية التي تلقتها هناك. وتقول أغلب المصادر إن الإدارة الأمريكية باتت تتجهز للخروج الكلي من المنطقة بسبب إخفاقها في إدارة الملف الأفغاني وخروجها من كابول، مما أثار خلافات داخل الولايات المتحدة نفسها.
أجرت حركة طالبان بمدينة قندهار استعراضا للأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية بعد هروبها من أفغانستان، من بينها طائرات بلاك هوك ومركبات هامفي. كما أعلنت الحركة نشر عناصر أمن لها في شوارع العاصمة كابول، ولا سيما في المطار الذي بات تحت سيطرتها، للحفاظ على استقرار الأوضاع ومنع أي عمليات تهدد السلم الأمني بحسب ما قال مسؤولوها، مؤكدة عزمها على إعادة تشغيل مطار كابول خدمة لمصلحة البلاد. إلى ذلك أشارت مصادر أفغانية إلى فشل المفاوضات بين طالبان وأهالي منطقة بنشير. أفادت وكالة بلومبرج بأن طالبان وزعماء أفغانا آخرين توصلوا إلى اتفاق في الآراء حول تشكيل حكومة جديدة ومجلس وزراء تحت قيادة الزعيم الروحي الأعلى للجماعة هبة الله آخونزادة. ونقلت بلومبرج عن بلال كريمي عضو اللجنة الثقافية للحركة قوله أن آخونزادة سيكون القائد الأعلى لأي مجلس للحكم، والملا عبد الغني برادر من المحتمل أن يتولى مسؤولية تسيير العمل اليومي للحكومة. وتابع كريمي أن المشاورات حول تشكيل حكومة أفغانية شاملة انتهت رسميا، وهي تضم قيادات الإمارة الإسلامية وزعماء من الحكومة السابقة وزعماء آخرين من ذوي النفوذ. مستمعين الأعزاء، حصاد متواصل وفيه بعد الفاصل. جمعية الوفاق تؤكد أن السلطات البحرينية تستخدم الاختفاء القسري كإحدى وسائل الترهيب والانتقام السياسي. الرئيس اللبناني يقول أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطاً كبيراً. قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على مركز مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب. وإلى التفاصيل، قالت جمعية الوفاق البحرينية في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن سلطات المنامة استخدمت الاختفاء القسري كأحدى وسائل الترهيب والانتقام السياسي. وأضاف البيان أن المعتقلين السياسيين في سجن قرين العسكري تعرضوا للانتهاك بعد مثولهم أمام محكمة غير عادلة، وأصبحوا سجناء منسيين يجب الإفراج الفوري عنهم. وكانت لجنة خبراء للأمم المتحدة قد طالبت بضمان إعادة محاكمة المحتجزين بسجن قرين في حال وجود أدلة موثوقة على تورطهم في جرائم خطيرة، ولكن من قبل محكمة مدنية توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة. وعن انتهاك سلطات المنامة لمراسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام هذا العام، نستمع إلى ما قاله رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش.
يعني شعار التسامح الديني الذي ترفعه السلطة يتعطل أو يتوقف عندما يرتبط بمسار الانتقام من جماهير المعارضة. يعني مثلا موضوع عاشوراء، كما وصف التقرير في العنوان انتهاكات موسمية، السلطة حولت يعني موسم عاشوراء إلى فرصة للانتهاكات الموسمية، لأن هنالك انتهاكات على مدار العام، تحديدا موسم عاشوراء منذ 2011 ولغاية هذه السنة، يعني لم يمر موسم من دون أن يسجل فيه انتهاكات خاصة بعاشوراء. ربما في هذه السنة اللافت كان موضوع الاستدعاءات، أيضا تم استغلال كورونا في هذه السنة وفي العام الماضي، ولكن في هذه السنة موضوع الاستدعاءات نتحدث عن أكثر من 100 حالة، أي رقم كبير جدا. في السنوات الماضية كانت مظاهر التخريب والاعتداء على اليافطات العاشورائية أكثر بروزاً، أو الاحتجاز التعسفي لخطباء ولرواديد. في هذه السنة مسألة الاستدعاءات التي يتم من خلالها إما التحقيق مع المواطنين الذين تم استدعاهم، إما حول محتوى الموضوع الذي طرح في الخطابة، وهو ما تريد أن تصل إليه السلطة عبر فرض يعني حالة من الأعراف المتعلقة بالمواضيع التي تطرح. موضوع تجريم الخطاب الديني والتحكم فيه هو مشروع قديم للسلطة، يعني بذلت فيه الكثير من المشاريع والرؤى، من ضمنها ما يحدث في موسم عاشوراء. يعني على سبيل المثال تفرض جو معين حتى يعني تضع مساحة لأن يعني الخطيب يصبح لا يستطيع أن ينتقد بعض الشخصيات.
أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا، معربا عن أمله بتشكيلها هذا الأسبوع. وخلال استقباله وفد مجلس الشيوخ الأمريكي، قال عون إن من أهم مسؤوليات الحكومة القادمة إجراء إصلاحات وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي لمواجهة تداعيات ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية وأدت إلى الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون راهنا. وأكد عون أن الانتخابات النيابية ستجري بموعدها في ربيع العام القادم، وسنسعى لإجرائها في أجواء من الحرية والنزاهة، معلنا التزامه الاستمرار في عملية مكافحة الفساد في البلاد. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن خيار المقاومة هو القادر على ردع الاحتلال وكسر غطرسته وعنجهيته، واصفة استشهاد الشاب رائد راشد برصاص الاحتلال في الضفة المحتلة بالجريمة العدوانية. وقالت الحركة أن كل اللقاءات والارتباطات الأمنية مع العدو وقادته لن توفر الحماية ولا الأمن للشعب الفلسطيني، بل تمنحه الغطاء لمزيد من الانتهاكات داعية لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ردا على جرائم الاحتلال. من جهة أخرى، نددت حركة حماس بتعيين سفير للبحرين في الكيان الصهيوني، واعتبرت الخطوة دعما واضحا للاحتلال وشراكة كاملة معه في سياسته وإجرامه. إلى ذلك، تعاني الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من معاناة قاسية وممارسات منافية للمواثيق الدولية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
داخل السجون الإسرائيلية حكاية إرهاب من نوع آخر، فالأسيرات الفلسطينيات يعشن واقعا منافيا لكل الأخلاق الدولية، ولهذا ينتفض الفلسطينيون من أجلهن في وقفات مختلفة. وهذه المرة عنوان الاضطهاد هي الأسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها داخل الأسر وهي مقيدة الأيدي والأرجل.
نحن كلنا أمل بأن فصائل المقاومة لم تترك ملف الأسرى، وملف الأسرى حاضر على طاولة المقاومة. الأخوات لها أهمية أكثر أيضا في الاهتمام. ننتظر أن يكون هناك تقدم في ملف الأسرى من أجل إنهاء معاناته.
الأسيرة أنهار الديك قضيته لا زالت عالقة، الاحتلال يرفض الإفراج عنها بل ويريد تعريضها لمحاكمة عسكرية في ظل أنها دخلت في شهر التاسع ومن الممكن أن تلد في أي لحظة من اللحظات. ظروف الولادة صعبة قاسية جدا في الظروف الطبيعية، فما بالنا نحن نتحدث عن أسيرة مكبلة ومقيدة وخاضعة لمحاطة بأعداد كبيرة من أجهزة الأمن الصهيوني للأسف الشديد.
هادو هي كان عمرها سنة ويوم عيد ميلادها.
ما يحدث الآن مع الأسيرة أنهار الديك تكرر مع الأسيرات فاطمة الزق وسمر صبيح وعائشة الكرد وأميمة الأغا التي وصلنا إلى بيتها لتروي لنا حكايتها.
جاني ألم المحاض، ألم مع تعب مع تفكير في مولودك، كيف ممكن ياخدوه منك، ممكن يقتلوه وانت بتولد. الأسيرة بتروح توضع مكبلة اليدين والرجلين، لآخر لحظة بفكوا الرجلين وبربطوهم بسرير وإيدك بإيد سجانة خوف ما تهرب أو ما بعرف عقاب.
دون رعاية طبية ولا غذاء صحي ولا هواء نقي تقضي الأسيرة حملها، وفي ظروف قاسية تضع مولودها، وهو مصير تنتظره الأسيرة أنهار الديك في هذه الأيام.
أكدت مصادر يمنية أن قوات صنعاء سيطرت على منطقة الكولا مركز مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب بعد معارك عنيفة مع مرتزقة تحالف العدوان، وأفادت المصادر بوقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال هذه المواجهات. كما أعلنت صنعاء رصدها أكثر من 200 خرق جديد لقوات التحالف السعودي بجبهات الحديدة خلال الساعات الماضية، وأضافت أن تحالف العدوان قصف مناطق سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية في الحديدة بعشرات القذائف المدفعية، فيما شنت طائراته عدة غارات على منطقتي الفازة والتحيتة. أعلن الجيش المصري أن فعاليات مناورات النجم الساطع المشتركة 2021 ستنطلق يوم غد الخميس. وقال الجيش المصري إن هذه المناورة ستقام بمشاركة 21 دولة بدءا من 2 أيلول وانتهاء بالسابع عشر منهم. يذكر أن هذه المناورات قد تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وتعد من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في العالم ويجري تنفيذها كل عامين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد أن المقاومة تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. الولايات المتحدة تخلي 3 قواعد عسكرية لها في الحسكة ودير الزور شمال وشرق سوريا. طالبان تستعرض الأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية بعد هروبها من أفغانستان. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نواصل وقفتنا وتعرفنا على بعض آخر من المسلسلات الإيرانية التي أعدت خصيصا لشهر محرم الحرام، وهي تسعى لاستلهام بعض من العبر من عاشوراء وتطبيقها مع الظروف والأجواء المعاصرة لتكون عبر عاشوراء أقرب للواقع بالنسبة للمشاهدين. في هذه الحلقة نتعرف على مسلسل بويا باران، أي ريح المطر، ثم مسلسل يلدا، وفي النهاية مع مسلسل طارهائي، أي حتى الانعتاق. كما سنتعرف على نجم من النجوم السينمائيين هو الممثل الشهير داريوش أرجمند، وفي الختام مع الشارة الختامية لمسلسل يلدا بصوت المنشد مازيار فلاحي. أيها الكرام، نواصل وقفتنا للتعرف على عدد آخر من المسلسلات التي أنتجت خصيصا لبثها التلفزيوني في أيام شهر محرم الحرام في الأعوام الماضية. نشير في هذه الحلقة أولا إلى مسلسل بعنوان بويا باران، أي ريح المطر، إخراج محمود معظمي، والذي بث عام 2019 عبر القناة الأولى من التلفزيون الإيراني ضمن 60 حلقة، مدة كل حلقة حوالي 45 دقيقة. أيها الأكارم، عروس الظلام كان العنوان الذي تم اختياره سابقا لهذا المسلسل الذي سمي فيما بعد بريح المطر، وقد أوعز مخرج المسلسل سبب تغيير الاسم إلى العنوان الأخير باعتباره ينسجم أكثر مع أجواء المسلسل، وبالتالي تقرر تغيير تسميته من عروس الظلام الذي كان يشير إلى جزء صغير من رواية المسلسل إلى ريح المطر لشمولية هذا العنوان. تبدأ حكاية المسلسل حيث يعزم سيمين وسياوش على الزواج مرة أخرى بعد حالة طلاق وانفصال دامت لسنوات، وفي هذا المجال ومن أجل بناء حياة جديدة عليهما أن يتعرف على مهارات الحياة ويستأنف حياتهما بأمل وسعي دؤوب. إلا أن السعادة ليست من باب المصادفة، بل إنها لا تنال إلا بعد ممارسة جهد كبير لبناء السعادة، ولذلك فإنهما يواجهان متاعب في مسيرة حياتهما الجديدة، حيث تقتل فرشتة في ليلة زفافها، وتشير الوثائق والشواهد إلى أن بيمان خطيب فرشتة السابق هو المتهم الأصلي لجريمة القتل، وبالتالي تم إلقاء القبض عليه. من أبرز الوجوه السينمائية التي شاركت في هذا المسلسل يمكن الإشارة إلى رويا نونهالي، رضا كيانيان، نرجس محمدي، فريبا كوثري، سفيدة خداوردي، لوون هفتان وغيرهم. مسلسل ريح المطر من إخراج محمود معظمي وإنتاج محمد رضا تخت كشيان وتأليف عباس نعمتي. لقد شهدت عملية تصوير مسلسل ريح المطر حادثة أليمة هي الوفاة المفاجئ للممثل السينمائي لوون هافتان، والذي سبق أن مثل في فيلم دراكولا حيث أصيب بجلطة قلبية أثناء التصوير وتوفي على أثرها.
خم راستشو بهم بگی.
تو الان طاقت آوردی یه ذرم روش دیگه.
خب الان با یه ذره دیگه چه فرقی میکنه؟ بابا عالم و آدم میدونن من و تو الان زن و شوهری. فقط بگو کجاست؟ همین.
خب اگه میدونن، اگه فرق نمیکنه، تو چرا اصرار میکنی؟
چون کم طاقتم. من از بچگی کادو تولدم و قبل تولدم، عیدیم و قبل سال تحویل، حتی کادوی معدل 20 هم قبل از امتحانم میگرفتم.
پس از بچگیت زرنگ.
يعتقد بعض الناقدين أن المسلسل وفي خطواته الأولى يجذب المتلقي نحوه، وذلك بسبب الشروع الملفت للمسلسل، إلا أنه بعد مضي بعض الحلقات واختفاء فرشته والتي قامت بأداء دورها الممثلة سناز سعيدي في حادثة الحريق الذي نشب في السرداب، يفقد المسلسل بريقه وجذابيته التي بدأ بها، وتسير أحداثه بنمط سائر الأعمال التي لا تحظى بعناصر الجذب والانتباه الكافية. ويرى البعض الآخر أن سبب هذا الفتور في الإقبال لم يكن بسبب الرواية، بل إن موعد بث المسلسل قد تزامن مع بث مسلسل تلفزيوني آخر باسم غاندو، والذي لا تقل فيه عناصر لفت الانتباه وجذب المتلقين، بل تفوق مسلسل ريح المطر لاعتبارات يمكن الإشارة إليها في محلها. أيها الأكارم، في هذا الإطار يؤكد المهتمون والناقدون السينمائيون أن الجمهور المشاهد في هذا العصر يختلف كليا مع الجمهور المشاهد في الأمس، باعتبار أن أدوات التواصل المتطورة وسعة مستوى طلب جمهور المشاهدين من المنتجين والمخرجين ليقدموا أعمالاً ذات مستويات أعلى بكثير، وهي تحمل عناصر الجذب ولفت الانتباه. هذا وقد لفت الناقدون إلى أن المشاهد للمسلسلات التلفزيونية يتطلع إلى أعمال درامية تحمل مزيداً من الغوامض والأسرار والمطبات، وهو يرفض بالتأكيد متابعة المسلسلات السطحية التي لا تلبي طموحه وهي تنسى بكل سهولة.
نجوم سينمائية.
وقفتنا التالية للتعرف على أحد النجوم السينمائيين، إنه الممثل داريوش أرجمند.
ولد الفنان الممثل الإيراني داريوش أرجمند في صيف عام 1944 في مدينة مشهد المقدسة. نال شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة فردوسي، وقد تتلمذ على يد المفكر الإيراني الكبير الدكتور علي شريعتي. هاجر إلى فرنسا ليعود بعد بضع سنين إلى إيران حاملا شهادة الماجستير في المسرح والسينما من جامعة السوربون. مارس العمل الفني من خلال التمثيل على خشبة المسرح وإخراج الأفلام القصيرة، ثم بدأ مشواره في مجال التمثيل السينمائي عام 1986 للميلاد من فيلم سفينة أنجليكا للمخرج الإيراني ناصر تقوائي، إذ نال جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي الخامس، وليثبت موقعه في سجل الممثلين في السينما الإيرانية. رجح داريوش أرجمان منذ انطلاقته في عالم التمثيل أن يكون قليل الظهور لكنه عميق التأثير وراسخ في ذهن جمهوره، فقد اقتصر ظهوره في الثمانينيات على 3 أفلام فقط: سفينة أنجليكا، المشهد الأخير، والباحث. وفي التسعينيات على 3 أفلام أيضا: رجل الثلج، قتل الكلاب، والاعتراض. ونال جائزة أفضل دور مكمل في مهرجان فجر السينمائي 19. سطوة شخصية أرجمند في أدائه الفني وتقاسيم وجهه الحاسمة ونبرة صوته النافذة في القلوب جعلت منه الخيار الأول للمخرج الإيراني الكبير داود ميرباقري ليختاره لتجسيد شخصية مالك الأشتر النخعي في رائعته الخالدة مسلسل الإمام علي عليه السلام، وكذلك كان الحال في مسلسل المسافر إلى الري، وفي تجسيده لشخصية العالم والمحدث الكبير. السيد عبد العظيم الحسني، بعد ظهوره في مسلسلين تاريخيين كبيرين كمسلسل الإمام علي والمسافر إلى الري. حقق أرجمند نجاحا كبيرا في الدراما التاريخية، لكنه لم يتوقف عندها، بل راح ينتقي الأدوار المؤثرة والمتناسبة مع أدائه في الدراما الاجتماعية أيضا، فظهر في مسلسل ستايش للمخرج سعيد سلطاني ليجرب الظهور في الشخصية السلبية في الدراما الاجتماعية، ثم حقق نجاحا في ظهوره في مسلسل تعبير مقلوب للحلم، ونال إعجاب جمهوره في مسلسل القمر والنمر. وفي لقاء له مؤخرا في برنامج مع المشاهدين على شاشة قناة الكوثر، قال أرجمند إنه يقف اليوم في أوساط العقد الثامن من العمر، وما زال يحمل بين جنبيه روح الممثل النشط الذي يفضل الظهور القليل كما، لكنه العميق تأثيرا ومحبة في قلوب جمهوره. كتب الله له دوام العافية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أما الآن أيها المتابعون الأكارم، ننتقل إلى مسلسل تلفزيوني آخر تم إعداده لأيام شهر المحرم الحرام، وقد تم بثه عام 2020 من التلفزيون الإيراني خلال 11 حلقة. إنه مسلسل يلدا، مسلسل تمكن من شد انتباه المخاطب إلى موضوع عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام من خلال عرض صور من نمط الحياة القديمة في إيران، وعبر رواية جديدة واستخدم فيها بعض من الرموز القيمية. تشير حكاية المسلسل إلى محمد الذي يقيم كل سنة من شهر محرم الحرام مراسم التعزية في المدينة، ويرى نفسه مقصرا في التخلي عن خدمة أبي الفضل العباس عليه السلام، وعندما يموت محمد يترك وصيته إلى رضا من أجل إقامة المراسم السنوية نيابة عنه. يهدف المسلسل إلى إحياء قيم الرجولة والفتوة عند شباب اليوم، متخذا من شخصية العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام نموذجا يتجسد فيه كل معاني العنفوان والغيرة والتضحية والإيثار والوفاء.
هر نقطهی که گفتم در وصف آن شمائل هر کس شنید گفتا لله در رقائل شیر مادر حلالت شیر میخواد تو تعذیب توبه بکشه خاک دشمنای حسینا جمعیت به شیون چیزی نمونده بود که قالب تهی کنه احسن.
المسلسل أيها الأكارم من إخراج حسن ميرباقري وتأليفه أيضا، وقد شارك في هذا العمل كاظم هجير أزاد، مسعود رحيم زادة، ساغر عزيزي، محمد رضا شريف نيا، فريبة كوثري، وحميد رضا أزرنج. لقد أعرب المشاهدون عن رأيهم تجاه هذا المسلسل، فمنهم من قال إن فكرة المسلسل روعة وأرجو أن تجري فكرته على أرض الواقع، فللأسف معظم الشباب اليوم سواء في العراق أو إيران أو غيرهما من الدول لم يدخلوا إلى مدرسة أبي الفضل العباس عليه السلام للغيرة والمرجلة. وهناك من قال يبدو أنه مسلسل رائع، نتمنى دبلجته وعرضه تزامنا مع عرضه في شهر محرم في التلفزيون الإيراني، إضافة إلى أن يلدا مسلسل قمة في الروعة وقد علمت ذلك من هدفه الذي يتخذ من شخصية الإمام العباس عليه السلام مدرسة تعلم الشباب الأخلاق والإيثار والتضحية. وأنا أرجو التوفيق للمخرج حسن ميرباقري ولكل مخرج يسعى لإصلاح المجتمع. أيها الأكارم، إن إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تعد لبثها في شهر محرم الحرام ينبغي أن تكون ذات خصائص تنسجم مع أجواء هذا الشهر وتؤدي دورها في انعكاس رسالة المدرسة الحسينية للمتلقين بلغة الفن السابع. كيف ينظر المتخصصون إلى تلك الخصائص؟ هذا ما سنتابعه عبر المقابلة التالية.
أطيب التحايا والمنى أتمناها لكم مستمعينا الأفاضل ولضيف برنامجي الخبير السينمائي من طهران الأستاذ ليث جعفر. أستاذ ليث، كما تعلم لكل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية السينمائية معايير وأهداف يعتمد عليها الكاتب والمخرج من أجل إيصال رسالة من وراء هذه المسلسلات، حتما للأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تعد لشهر محرم الحرام هناك معايير وأهداف، برأيكم ما هي هذه المعايير لتنسجم هذه الأفلام والمسلسلات مع أجواء هذا الشهر وتؤدي دورها في انعكاس رسالات المدرسة الحسينية للمتلقين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين الأكارم. في كل ما قدمته لنا الدراما الإيرانية في مجال الأعمال العاشورائية نحن أمام نقول ثلاث أنواع من هذه الأعمال. الأعمال إما كانت تهتم وتعكس الثورة الحسينية وقصة ملحمة الطاف بشكل مباشر وهي قليلة للأسف، أو هناك تناول لقصص حدثت على هامش الواقع عكس فيها عقائد الحسينية، يعني إما أن يكون هناك سرد تاريخي وإما هناك سرد اجتماعي تكون فيه إسقاطات الركائز المهمة للعقيدة الحسينية على الواقع الاجتماعي، مثلا مفهوم الوفاء، مفهوم عون المظلوم، مفهوم مخاصمة الظالم، الرجوع إلى الذات، الأخوة والتكاتف الأسري. هذه لها مفاهيم وجدناها في العديد من المسلسلات الاجتماعية ذات الطابع الحسيني. بالنهاية عمل التاريخي هو أيضا أحيانا نراه، لكن نرى أنه يدخل في قصة هامشية، يعني قصة على هامش الواقع ومن خلالها يتم سرد المفاهيم الحسينية. في خصوص العمل الاجتماعي، يعني أنا ممكن أن أذكر نماذج جدا مهمة. أنا في رأيي أبرز عمل والذي لله الحمد تم دبلجته مسلسل يلدا للمخرج حسن ميرباقري، وهو أخ مخرج والمؤلف أستاذ داود ميرباقري. ده مسلسل جميل جدا اجتماعي يتناول قصة أخوة هم يريدون أن يرثوا موروث أباهم ترك لهم إرثا، لكن الإرث المعنوي وهو إقامة التعزية الحسينية، المسرح الحسيني، هم في خلاف عليه وحوله ويريدون أن يقدموا التعزية الأخيرة في تكاتف ما بينهم. تبرز هناك خلافات وتبرز هناك قضايا أخرية فيها انتماء حسيني. المخرج يريد أن يعزز هذا الانتماء من خلال مفاهيم هذه التي يعكسها في مسلسله. التحدي الكبير الذي تواجهه الدراما الإيرانية والسينما الإيرانية في مجال الأعمال العاشورائية هو حينما تدخل في تناول القصة بشكل مباشر، يعني الأبرز في هذا المجال صار الثقافي. رأينا هناك شاهد تتناول واقعة الطف بشكل مباشر وكانت جدا جميلة ومؤثرة، لكن رأينا هناك فصل حدث من هذا المسلسل وهو كان الفصل الأهم والأبرز. ذلك مثلا فيلم القربان خرج أحمد رضا درويش، فيلم كبير ومهم وفي حضور لافت للممثلين العرب وتعاون جدا جميل ما بين الفنانين العرب والفنانين الإيرانيين، لكن للأسف هذا الفيلم الذي سمي بالقربان صار قربانا للتحدي لنقل الفقهي الذي تواجهه الدراما والسينما الإيرانية عندما تتناول قصص فيها حضور لشخصيات مقدسة، ولهذا يتم حذف بعض المشاهد وفيلم القربان لحد الآن لم يعرض عرض عام للمحبين للأفلام السينمائية العشوائية.
أحسنتم كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
تحية لكم مستمعين الكرام وأهلا بكم وأنتم برفقة برنامج أضواء على السينما الإيرانية. ننتقل إلى مسلسل تلفزيوني آخر هو بعنوان تارهائي أي حتى الانعتاق. مسلسل تلفزيوني إنتاج عام 2009، إخراج حسين تبريزي، تأليف الكاتبة والمخرجة السينمائية فلوراسام، إعداد مجيد أوجي، وقد تم بثه في 13 حلقة عام 2011 عبر شاشة القناة الأولى من التلفزيون الإيراني بالتزامن مع أيام شهر محرم الحرام. تشير رواية المسلسل إلى تبادل سهوي لحقيبة مهربة تحتوي على كمية من الحبوب المنشطة مع حقيبة شخص يدعى ناصر محمودي في المطار، فيقوم المهربون بإرسال أحد الأفراد إلى ناصر الذي حمل حقيبة المنشطات سهوا ليسترجعها منه، وهذه بداية وقوع أحداث مفاجئة. تؤدي محاولات المهربين لاسترجاع الحقيبة إلى توجيه ضربة إلى رأس السيد ناصر، ضربة تؤدي إلى إصابة ناصر بالنسيان المؤقت، وبالتالي من خلال تدخل الشرطة وأسرة السيد ناصر تنتهي القضية بسقوط المهربين بيد العدالة. يستلهم المسلسل حتى الانعتاق من واقعة عاشوراء رؤية خاصة للتطرق إلى بيان بعض القضايا الأخلاقية والمعنوية والتي لها علاقة بشكل أو بآخر مع مناسبة شهر محرم وأيام العزاء الحسيني، إضافة إلى إدخال بعض الأفكار الدينية على أساس فلسفة محرم وعاشوراء واستخدامها في رواية القصة حيث تم إلحاقها بنص سيناريو المسلسل. إلا أن الإشكالية التي أثارها بعض الناقدين أن هذه الأفكار والصبغة العاشورائية يتم في أغلب الأحيان تحميلها على سياق موضوع الرواية، ولم يكن عرض تلك الأفكار أمرا عفويا وطبيعيا، ولم يتم التمهيد لها بشكل دقيق مسبقا. يبدو للناقدين السينمائيين أن رواية المسلسل تسعى إلى توجيه النقد إلى إقامة بعض الطقوس ومراسم التعزية والتشابيه الحسينية وتسرب بعض الخرافات والانحرافات إلى طبيعة تلك المراسم من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر المسلسل ردا منطقيا على أولئك الذين يشككون في أصل تلك المراسم والشعائر. إن إدخال المضامين البوليسية في سياق الرواية أصبح محفزا للمشاهد لمتابعة المسلسل، هذا بالإضافة إلى حرفية الممثلين في هذا العمل مثل شهرام عبدلي ومحمد رضا بيجاه. وبصورة عامة فإن مسلسل حتى الانعتاق مسلسل يحتوي على الكثير من الممثلين وقد تنوعت آلية اختيارهم، الأمر الذي ساهم في لفت أنظار المشاهدين نحوه. الحقيقة مستمعين الأحبة هي أن لحكاية المسلسل إمكانية التحول إلى دراما بوليسي شريطة أن يتم التطرق إلى الأفكار والمضامين العاشورائية فيه بأفضل مما هو عليه الآن، إذ يقوم المسلسل بعكس المعتقدات والقيم العاشورائية وتأثيراتها الأخلاقية والمراسيم والطقوس العزائية في المجتمع وحياة الناس اليومية.
أنغام سينمائية.
فالختام أيها الأحبة مع إشارة الختامية لمسلسل يلدا والذي تحدثنا عنه في هذه الحلقة من البرنامج، أشار بصوت المنشد الإيراني مازيار فلاحي لنستمع إليها مع ترجمة كلماتها إلى العربية.
تلخ بگو راست بگو تا شب یلداست بگو تا نفسی هست بگو هرچی دلت خواست بگو خسته و بیتاب شدم محو شدم خواب شدم خسته از این پنجره ها منتظرت خواب شدم گریه بر این حال کشید عشق بر این فال کشید بر تن بی‌دست خدا نقش دو تا بال کشید.
ما دامت لیلة یلدا متواصلة فتکلم، تکلم ما دام فی نفس، تکلم عما شئت، فقد أصبحت متعبا لا طاقة لي، لقد أصبت بالزوال والنوم العميق، تعبت من هذه النوافذ، أنا أنتظر اللوح، حالتي يرثى لها، تسيل الدموع على حالي هذا، يا إلهي تجري الدموع على من فقد اليدين، يجب رسم جناحين له. أصبحت ترابا وقد خلقت من جديد وأصبحت على السواء مع الآخرين، أصبحت ظمآن بلا ماء، ها فقد أصبحت فانيا في وجودي هذا.
تلخ بگو راست بگو تا شب یلداست بگو تا نفسم هست بگو هرچی دلت خواست بگو خسته و بیتاب شدم محو شدم خواب شدم خسته از این پنجره ها منتظرت خواب شدم.
تکلم و انت ثمل ولكن تكلم بصدق، ما دامت ليلة يلدا متواصلة وما دامت الروح في جسدي تكلم، تكلم عن كل ما بدا لك، فقد أصبحت تعبا لا طاقة لي بعد، ها لقد أصبت بالزوال والنوم العميق. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات تنتهي حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحانك